بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا فيك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان صلاة المسافر. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحبوا بكم أيها الإخوة، وأبدأ معكم في بعض المسائل المتعلقة بصلاة المسافر، إذ يكثر عنها السؤال، وعسى أن ييسر الله سبحانه وتعالى ما ينفع به أو ينتفع به الناس، وأسأله سبحانه أن يرزقني حسن القول والعمل، وأن يعلمني ما لا أعلم، وأن يرزقكم حسن الاستماع والاستفادة والعمل إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى في هذه الحلقة هي أدلة القصر المسافر، وقصر الصلاة في السفر وردت فيه أدلة في القرآن وفي السنة. والدليل في القرآن ورد بشكل مجمل، وهكذا هو القرآن في الغالب يعطي أحكام مجملة ويعطي قواعد عامة، ثم تأتي السنة مفصلة ومبينة وإما مقيدة أو مخصصة أو موضحة لما في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم ذكر الله عز وجل آية تبين جواز القصر، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية عامة، وإن كانت في خاتمتها تبين أن القصر يكون في حالة الخشية والخوف من الذين كفروا، لكن بعد ذلك بينت السنة أنها عامة، حتى لو أمن الناس في أي سفر ولو كان في أمان. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، كما في حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، يعني الناس في أمن الآن، ليش نقصر؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإن كان يعني فيها في الختام قيد بأن القصر في حالة الخوف، ولكن بعد ذلك هي عامة لأي سفر. بقيت الصلاة في القصر لو أمن الناس، بقيت الصلاة في السفر فيها قصر ولو أمن الناس صدقة من الله، راحة ورحمة من الله. ليش؟ لأن المسافر يكون في مشقة وفي تعب وفي نصب، ومن ثم لا يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها أو يصليها كاملة، فأتت رحمة الله عز وجل لبيان عظمة هذه الشريعة فأتى حكم القصر. والسنة تؤكدت ذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفي أقواله، فسواء كان في السنة القولية أو في السنة العملية، فالسنة القولية ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل ربما أو قال بعض أهل العلم وصل حد التواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره سواء كان حاجا أو معتمرا أو في غزواته وفتوحاته. ومعلوم أنه لما كان يسافر يخرج معه الكثير سواء كان في الغزوات أو في السفر، فكانوا يرونه وهو يقصر ويجمع. مثل هذا لا يخفى بل يراه الكثير. وأيضا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، حتى توفي عليه الصلاة والسلام، صحبته حتى قبض. والمراد بالصحبة هنا في السفر، أي صحبته في السفر. يقول: وكان لا يزيد على ركعتين، يعني في السفر. وأبا بكر، يعني صحبت أبا بكر أيضا في السفر حتى قبض، وكان لا يزيد على ركعتين. وعمر وعثمان كذلك، أي كل هؤلاء الخلفاء الراشدين صحبهم عبد الله بن عمر، فكانوا يقصرون في حالة السفر، كانوا يقصرون في حالة السفر سواء كان مع عمر أو أبي بكر أو مع عثمان رضي الله عنهم. ويقول عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في السفر، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. وأيضا كذلك يقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة حتى رجع. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن من سافر سفرا تقصر فيه أو في مثله الصلاة في حج وعمرة أو جهاد في سبيل الله أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. والمسألة الثانية في هذا اللقاء: الشروط في القصر أو الشروط للقصر. العلماء والفقهاء لما جوزوا القصر في السفر من خلال الاستقراء والتتبع للنصوص، نصوص الشريعة ومعانيها، جعلوا شروطا للقصر. فليس كل سفر تشرع فيه رخص القصر. فأولا الشرط الأول قالوا أن يقصد الخارج من وطنه السفر لموضع معين، يعني هو خارج نوى السفر فيعقد النية أن المسافر أول ما يخرج من بيته، فالنية هنا مهمة لرخصة القصر أو حتى الفطر وغيرهما من الرخص. لأن الإنسان قد يسير سيرا فلا يكون سفرا، وقد يبتعد حتى. ومثل الفقهاء قديما لمن ظلت له دابة أو أبق له عبد نابق هرب، يعني فصار يتبع ويتبع دابته حتى قطع مسافة طويلة ويقصر فيها الصلاة، مع ذلك قالوا لا يقصر. لأنه لم يخرج بنية السفر، وإنما خرج بتتبع دابة الضالة أو النادة أو الهاربة أو عبده العابق، فمثلوا مثل هذا. ومعروف النية لها دور في العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا الشرط الثاني قالوا أن تكون المسافة اللي يقطعها المسافر تعد سفر عادة عرفا، وبعضهم قيدها بالمسافة وبعضهم قيدها بالعرف. الصحيح أنها بالعرف، فمتى ما قطع مسافة ناويا السفر عرفا في عرف الناس، عرف مدينته أو عرف الناس عامة أنها مسافة سفر أو زمن سفر، حينئذ جاز له أن يقصر الصلاة، لأن قد يخرج خروجا عرفا لا يعد سفرا في عرف الناس. فمثلا لو خرج الآن من الشارقة إلى أم القيوين لا يعد سفرا في عرف الناس اليوم، ولكن لو ذهب إلى مثلا أبوظبي أو المناطق اللي بعدها التابعة لها مثل الرويس أو غيره، في عرف الناس أو بعض الناس يعتبر سفر، فيجوز لهنا أن يقصر. فهنا العرف له دور في تحديد جواز السفر من عدمه. الشرط الثالث بجواز القصر للمسافر أن يجتاز المسافر الخارج عمران بلده أو قريته، بحيث يبتعد عن مدينته والبيوت المحيطة بها خارجا مبتعدا، ولا يضر بعد ذلك القرى البعيدة التابعة أو البساتين البعيدة التابعة، لا تضر، لا تمنعه من القصر، وإنما أن يجتاز المسافر العمران، عمران المدينة أو القرية التي يقيم فيها، فإذا ابتعد حينئذ جاز له القصر. هذه بعض الشروط. شرط آخر، اشترطوا أن يكون السفر ليس فيه حرام، إنما سفر إما مباح مثل سياحة أو عمل أو طلب علم، لكن لا يكون سفر قصد به ارتكاب المعاصي. قالوا من خرج ليرتكب المعصية والعياذ بالله لا يترخص له بمثل هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا معكم مستمعين. استقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. فالشيخ، بعض الأسئلة فالشيخ من بعايدة، قال الماضي الشيخ جلناه إلى هذا اللقاء، سأل فالشيخ عن حكم لبس جلود وفراء الحيوانات، يقول الزينة والتباهي بالنسبة للرجال والنساء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أجل هذا السؤال، نعتذر للأخ أبي عايدة جزا الله خيرا، لأن السؤال طويل يحتاج إلى تفصيل وذو شجون، ولذلك تم تأجيل للتفصيل فيه. هذه المسألة، قبل أن نتحدث عن موضوع لبسه للتباهي أو الزينة، لا بد أولا أن نتحدث عن أصل المسألة، وهي حكم هذه الجلود التي صنعت منها الحقائب أو صنعت منها كذلك الأحزمة وحزام الساعة أو أو كذلك المعاطف التي تلبس. الجلود الحقيقة وردت فيها أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. من ذلك يعني حديث ميمونة لما أهديت لها أو تصدق على مولاة لها إشاء فماتت، فمر الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الشام القاء فقال هلا أو هلا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به؟ وقالوا إنها ميتة يا رسول الله، فقال إنما حرم الله أكلها. الآن الجلود هذه أقسام. النوع الأول جلود الحيوانات البحرية، وبعض الحيوانات لها جلد مثل أسد البحر، هذه جلودها طاهرة لأن جلد الميت، لأن حيوان البحر ميتته حلال، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجلد الحيوان البحري طاهر، ولو وجد ميتا الحيوان البحري لو وجد ميتا واستفدنا من جلده. النوع الثاني جلد الحيوان المأكول المذكى، أي الذي ذبح، فلو عندنا شاه ذبحت وهي مأكولة هذه جلدها طاهر فيحل استعماله ويجوز بيعه قبل دبغه، ويدبغ لإزالة الرائحة منه. لكن من حيث حكمه لو واحد أراد يبيع جلد شاة مذبوحة قبل أن يدبغ يجوز، لأنه ليس بنجس ولا هو جلد ميتة. النوع الثاني جلد مأكول اللحم لكن غير مذكى، أي مما يجوز أكله، لكن الشاة ماتت، كان تكون الشاة قد سقطت أو مرضت وماتت، أو البعير مات قبل أن يذكى، هذه ميتة جلدها يكون نجس لكنه يطهر بالدبغ. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس في حديث ميمونة الذي ذكرته قبل قليل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميمونة ملقاه فأرشدهم إلى أن يستفيدوا من جلدها لكن بعد الدبغ. الرابع، النوع الرابع جلد حيوان غير المأكول، أي لا يؤكل وقد مات، فهذا الحيوان الذي لا يؤكل وقد مات جلده ميتة، مثلا جلد ثعلب مات وهو معروف لا يؤكل، هذا يكون نجس لأنه ميتة وهو لا يؤكل ولا حتى تنفع فيه التذكية، فهذا يطهر بالدبغ أو لا يطهر، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، يعني قسموه أقسام. فبعضهم قال كل جلد يطهر إلا الخنزير، نتكلم غير المأكول، وكذلك كل جلد، القول الثاني قالوا كل جلد يطهر بالدبغ إلا الكلب أجلكم الله والخنزير، والقول الثالث قالوا يطهر بالدبغ ما أكل فقط المأكول، والقول الرابع قالوا كل جلد يطهر بالدبغ سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فهنا نشأت فيها المسألة فيها خلاف، والصحيح أن جلد غير المأكول يطهر بالدبغ لقوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر، وكذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، هو الجلد قبل الدبغ. الآن نأتي للمسألة هاي، فحينئذ نقول ما صنع منها إذا كان مدبوغا، واللي غالبا يأتي يدبغ، يأتي من الخارج سواء كان معطف أو ما يعرف بالحزام أو ما صنع من كذلك يصنع من الحقائب أو معطف، فهذا يكون جائز إن شاء الله، لأن لا يأتي إلا بعد الدبغ، والدبغ يطهره على قول من يقول إن غير المأكول يطهر جلده بالدبغ. هذه هو الجواب. تبقى المسألة التباهي، طبعا التباهي لا يجوز، يعني مش معقولة إنسانة فقيرة مثلا تتباهى بجلد لمعطف بمبلغ كبير، فوق طاقتها 70,000 80,000 أو حقيبة 30,000، وهي فقيرة أو لا تستطيع. الغني هك موضوع ثاني، عنده مال وإن كان الأفضل يجعل ماله في الخير، لكن الذي لا يستطيع لا يتباهى بهذا الشيء، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنسان سيسأل عن ماله يوم القيامة من أين أخذ وفيما أنفقه. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أخي يوسف تفضل. تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء جزاكم الله الخير.
الله يبارك فيك يا أخي يوسف.
الله يعافيك. عزيزي أنا عندي سؤال واحد.
نعم.
اللي هو مواقيت الصلاة وتوقيت الصلاة. يعني صلاة العصر أو المغرب أو الظهر. يعني يقول لك صلى الصلاة في وقتها، هل وقتها صلاة العصر مثلا أكثر صلاة العصر؟ صلاة العصر للمغرب هذا كله وقت صلاة العصر؟ احنا نعرف حتى لا اعرف ان يفضل الصلاة مع الامام اول امام. تعرف ان امام وراء امام وراء امام تاخير شويه، يعني لا سمح الله ضر. فهل اذا صليت بعد نص ساعه ساعه مثلا يكون في وقت الصلاه؟
ان شاء الله ان شاء الله. واضح ان شاء الله اخ يوسف، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك أخي محمد، حياك الله تفضل.
بس أنا عندي ثلاثة أسئلة سريعة.
نعم نعم.
الله يسلم. إذا مثلا أحيانا الله يسلمك أنا أكون طالع من دبي لأبو ظبي وعلى صلاة المغرب، أذن المغرب وأنا في دبي، مع أنه يعني تعرف أنت ما شاء الله شوارع 140 العشاء توصل، يعني على إذان العشاء توصل أبو ظبي.
صحيح.
يعني هل يجوز أني أجمع المغرب والعشاء في دبي؟ لا ما يجوز، يعني أصلي المغرب ثلاث والعشاء أصليها إنزين، أقصرها ركعتين. الشيء الثاني الله يسلمك، أنا إذا أخرت الصلاة أوكي، حد يقول لك أخر أحسن، تأخر المغرب على وقت صلاة العشاء أو مثلا الظهر على وقت صلاة العصر. أنا أخر الظهر أوصل مثلا البيت بوظبي على صلاة العصر، كيف يكون مثلا صلاة الظهر أصليها ركعتين ولا أني بما أني وصلت أصليها أربع أربع؟
إن شاء الله.
من سكان وين؟
دبي. تفضل تفضل له محمد تفضل.
الله يسلمك. سؤال ثالث، مثلا احيانا تجرب تكون مسافر يعني مسافر خط طويل وتوقف تبى تصلي في مسجد، تدخل بس تشوف تو مخلص مؤذن وفي امام الجماعه كلهم ورا يتريوا الامام، فانا اتحرج اني اصلي مثلا وحد، اني اسوي اقيم جماعه واصلي انا ويا ركعتين عشان نكمل الله يسلم. فانا ما ادري شو حكمه هذه، يعني الافضل احنا نتريى الامام يعني مده 20 دقيقه او انه نصلي القصر ركعتين وتوكل
ان شاء الله. جزاك الله خير اخي محمد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. ابو محمد تفضل.
الو السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال شيء، يعني انا شيخ اذا دخلت المسجد
نعم،
انا عرف ان انا رسول الله عليه وسلم ما نتكلم في المسجد، هل هو مكروه او مسجد؟ وارد ان الامام قال اذا تدخلوا في المسجد لا تسلموا او تخلص الصلاه لا تسلموا على بعضكم، هل هذا يجوز او لا يجوز؟
ان شاء الله.
ابى اسمع ان انا مش عندي.
ان شاء الله الشيخ بالنسبه للسلام
إيه؟
اذا دخل المسجد هل يسلم على من في المسجد وأيضا إذا كان الشخص يصلي مثلا؟
إيه ما أما الجلوس، إذا كان الناس جلوس في المسجد فتسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل سلم، ولا يوجد دليل في منع السلام هنا، بل يسلم إذا دخل والناس في الصلاة، ومن كان خارج الصلاة عفوا الناس جلوس، ومن كان خارج الصلاة فيرد عليك السلام. وكذلك إذا دخلت ولا يوجد إلا رجل يصلي أو رجلان يصليان فتسلم عليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. وهنا رد السلام يكون بالإشارة باليد، بأن يجعل باطن كفه إلى أسفل وظاهر الكف إلى أعلى، يشير بيده للسلام. ولذلك أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن من السنة السلام ولو كان الرجل في صلاة، لكن لا يرد بالكلام بل بيمينه يرفعها بحيث يشير بكفه بباطن كفه إلى أسفل وظاهرة إلى أعلى. أما من كان خارج الصلاة فيرد عليك السلام، وهذا في السنة ولا شيء فيه ولا في مكروه ولا يوجد دليل على منعه، والله أعلم.
نعم الشيخ، نعود لسألة بعيدة، يقول حكم منع المعروف لمن لا يستحق، هل يأثم؟
هنا بحسب حال الإنسان، إذا كان الإنسان بحيث إذا عملت فيه المعروف يؤثر فيه وينفع فيه، فهنا تعمل فيه المعروف، إن كان سيرتدع أو يتوب من الخلل أو الخطأ الذي هو يسير فيه، كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه مع مصطح لما في حادثة اللفت تكلم في عائشة، ومع ذلك أبو بكر أحسن إليه، ولذلك الله عز وجل نبه على هذا في القرآن، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذا من أساء تحسن إليه، إذا كان في الإحسان ردع له وتأديب له ويخجل، أما إن كان يزداد تكبرا ويزداد سوءا ويزداد شرا وعلوا، فحينئذ لا يعمل بل يترك، لا لأجل منع المعروف وإنما لأجل ردعه وتأديبه ولتحسن أخلاقه، هذا التفصيل والله أعلم.
أيضا هذا الشيخ سأل عن حكم الدعاء لمريض غير مسلم بالشفاء.
نعم، هنا فيه تفصيل، إن كان هذا غير المسلم والكافر من المعادين للمسلمين أو المجاهرين بالعداء أو محاربا أو كان محاربا، فحينئذ لا يطلب له بالهداية أو الهلاك، أما إن كان ليس معاديا ممن بيننا وبينهم صلح أو هدنة ولا يعادي الإسلام والمسلمين ولا يتكلم فيهم أو يحرض عليهم أو يتعرض للإسلام، حينئذ لا مانع من الدعاء له بالهداية والشفاء، بحيث يدعو له بأن يجعل الله الشفاء سببا لهدايته ودخوله في الإسلام. الله عز وجل نبه على ذلك، قال الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فحينئذ من القسط والبر أن يزوره ويدعو للإسلام وأن يدعو له بالشفاء أمامه، ليرى أخلاق المسلمين ويرى رحمتهم وهدايتهم وحبهم للهداية، فإن لم يكن معاديا بل كان مهادنا ولا مؤذيا للإسلام والمسلمين يعامل بالمثل هذه المعاملة، عسى أن يكون ذلك سببا في هدايته وصلاحه، أما إن كان من النوع الثاني فحينئذ لا، والله تعالى أعلم.
الأخ يوسف الشيخ يسأل عن مواقيت الصلاة، متى يبدأ وقت الصلاة ومتى ينتهي ومتى يكون قد الشيخ يعني أخر الصلاة عن وقتها،
ويسأل عن صلاة معينة
عموما الشيخ.
أما الصلاة الأولى فصلاة الفجر، وتبدأ بخروج الفجر الصادق، خروج الفجر الصادق، و إذا خرج الفجر الصادق فقد بدأ وقت صلاة الفجر، وهو الفجر الممتد أفقيا في الأفق، وليس الفجر الكاذب الممتد إلى أعلى كذنب السرحان، وإنما الفجر الصادق. ثم إذا خرج الفجر الصادق بعد ذلك ينتهي وقتها بطلوع الشمس، والفجر الصادق عادة يكون مع أذان الفجر، يكون مع أذان الفجر، فإذا خرج أذان الفجر، فإذا عفوا أذن للفجر، حينئذ قد بدأ وقت صلاة الفجر، وينتهي بما يعرف بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، ويبدأ وقت النهي عن الصلاة إلا للقضاء، ثم بعد ذلك إذا ارتفعت الشمس قيد روحهم رمحين جاء وقت صلاة الضحى، وهذا ما يعرف بالشروق، وهذا ما يعرف بالشروق. ثم بعد ذلك لا صلاة بمعنى مفروضة، إنما صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، أي قبل أن تكون السماء الشمس في كبد السماء، بعد ذلك يأتي وقت النهي عندما تكون الشمس في كبد السماء اللي هو تكون منتصبة أو في وقت الظهيرة. وإذا زالت الشمس بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الظهر ويمتد إلى أذان العصر، وليس بين صلاة الظهر والعصر فاصل، إنما يخرج وقت هذه ويدخل وقت هذه. فإذا أذن صلاة العصر لصلاة العصر انتهى وقت صلاة الظهر، ثم يمتد وقت صلاة الظهر العصر عفوا إلى قبل أن تصفر الشمس، ويجب على المصلي أن يدرك الجماعة في كل هذه الصلوات ولا يتركها، وإذا أذن يبادر إلى صلاة الجماعة لأنه واجب عليه. وإنما الحديث عن من فاتته أو كان مسافرا ليعرف هذه الأوقات، أو المرأة التي ليس عليها جماعة، والمريض الذي ليس عليه جماعة. ثم إذا صفرت الشمس انتهى وقت صلاة العصر، يدخل وقت النهي من اصفرار الشمس إلى غروبها، وهذا يكون وقت نهي لا يصلى فيه إلا إذا كان هناك من نام فاستيقظ أو فاتته أو نسي فيصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، خاصة عند الغروب، لأنها تغرب بين قرني شيطان، ولأن عباد الشمس يسجدون للشمس في هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بهم. ثم إذا غابت الشمس يخرج في مكان الغروب ما يعرف بالشفق الأحمر. الآن دخل وقت صلاة المغرب، فإذا نظرت إلى جهة الغروب سترى شفقا أحمرا ممتدا يميل إلى اللون البرتقالي تقريبا، هذا وقت صلاة المغرب. فما دام هذا الشفق موجود فإن وقت المغرب باق. فإذا غاب الشفق الأحمر ورأيت الظلمة جهة الغروب، وغالبا يحتاج إلى ساعة ساعة ونصف تقريبا، حينئذ يكون دخل وقت صلاة العشاء وانتهى وقت صلاة المغرب، ويمتد وقت صلاة المغرب العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذا هو القول الراجح والله أعلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. فإذا دخل نصف الليل انتهى وقت صلاة العشاء، فيجب على المصلي أن يصلي صلاة العشاء قبل نصف الليل، وكذلك صلاة الجماعة أو المسافرون يصلون جماعة قبل نصف الليل، وكذلك المرأة تصلي قبل صلاة قبل نصف الليل، وكذلك المريض الذي لا تجب عليه الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث عبد الله بن مسعود، سأل أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. فبين أن الصلاة على وقتها أي قبل أن يخرج الوقت هو من الأعمال المحبوبة إلى الله، والله تعالى أعلم.
الأخ محمد فضل الشيخ يقول يخرج من دبي إلى أبو ظبي، يقول إذا أذن علي لصلاة المغرب وأنا في دبي ووصلت إلى أبو ظبي، في هذه الحالة فضل الشيخ يقول هل أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
نعم، إذا خرجت من دبي وتجاوزت البنيان إلى أن دخلت أول أبو ظبي أو آخر دبي، لأن المباني الآن منتصلة تقريبا إلى قرب جبل علي، فإذا جاوزت بنيان مكان سكنك وابتعدت إلى أن وصلت خارج البنيان، ومثل قريب سيح شعيب مثلا وقفت للصلاة أو وقفت في مثلا السمحة، فهنا قد ابتعدت عن بنيان بلدك، أو آخر جبل علي وقفت تصلي، خلاص ابتعدت عن البنيان وخرجت. فمن ثم يجوز لك حينئذ، وقلنا أن هذا المسافة عرفا قصر، أو دخلت أبو ظبي فيجوز لك حينئذ الجمع والقصر، لأنه في هذه الحالة وأنت من سكان دبي كما فهمت من السؤال يكون قد شرعت في أحكام السفر أو جازت في حقك أحكام السفر. أما وأنت في المدينة لازلت في داخل دبي، داخل المدينة في بطنها أو عمقها أو لازلت، فلا تقصر إن أدركتك الصلاة تصلي صلاة كاملة إن حبيت تصلي الظهر، ولا تجمع. ويجوز لك التأجيل إذا خرجت وأذن وأنت مسافر، يجوز لك تأجيل الصلاة، المسافر يجوز له التأجيل ليصلي جمع تأخير، وكلما ابتعدت كلما ابتعدت عن دبي واقتربت من أبو ظبي كان أفضل لتتيقن تحقق السفر في حقك، فحينئذ تجمع تقصر جمع تأخير، الله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان مسافر وأجل صلاة الظهر يعني يصليها مع العصر جمعا وقصرا وصل إلى بلده وهو لم يصلي.
نعم، يجوز للمسافر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حالتان، إما أن يرتحل قبل الصلاة، مثلا يخرج قبل صلاة الظهر بعدما زالت الشمس، عفوا يخرج بعد الزوال يريد أن يرحل، فهنا كان إذا دخل وقت الظهر صلى جمع تقديم ثم عجل في السير. أما إذا عجل به السير أو عجل به السير كما جاء في الحديث الصحيحة، أي سار سيرا وهو يسير، فحينئذ يصلي جمع تأخير، بمعنى يؤخر، فإذا وصل وحط الرحلة سواء وصل العصر أو العشاء صلى الظهر والعصر في وقت العصر، صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء، فهنا يجوز لك التأخير. لو وصلت دبي لا بأس، حينئذ تصلي جمع تأخير، تصلي المغرب ثلاث، لكن إذا وصلت دبي فتصلي العشاء أربعا، بعد ذلك لا تصليها ركعتين، لأن الصلاة في وقتها لم تفت كقضاء، هذا أولا. وثانيا لأن لبوصولك إلى بيتك أو منطقتك تكون أحكام السفر قد انتهت في حقك، أما لو صليت على الحدود أو بعيد لازلت فيجوز لك القصر، أما إذا دخلت داخل المدينة في مساجدها أو في بيتك حينئذ انتهى في حقك أحكام القصر، تصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، ولو كان جمع تأخير ما في بس، لأن المسافر يجوز له أن يجمع جمع تأخير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ لهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.